إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. إلى قيام يوم الدين. السلام على باب المراد مولانا الجواد. لعن الله من أفجعنا فيه وضاعف عليهم العذاب الأليم. لهفي عليه ذوت به الأحقاد فتسربل بسوادها بغداد. ولهفتا ذوت نضارة غصنه فتفتتت لمصابه الأكباد. لله يوم غيل فيه ابن الرضا فالعرش والسبع الشداد حداد. يلي عندك حاجة هالليلة عد باب المراد، باب المراد فليس يؤمل بعده للسائلين عطية ومراد. إيش صار على الإمام عطشان روته السموم فلم يزال يرمي حشاه ودمعه يرمي حشاه وقلبه وقاد في الدار منفردا يجود بنفسه نائل وكل الأهل عنه بعاد. هالبيت رقيق يا للشباب قضى غريبا ما له من هاشم أهل ولا أولاد. فوق السطح يومين والثالث بلمها مرمي يا ابو الهادي أطيب غمر بغدا. وين العشيرة وين راحت عنا لمجاه وين اللي ذي الأرض المدينة بهمة يروح وويلا يوقف على قبر النبي يجذب الحسرة ينعى الجواد ويصب دمع فوق قبره ينتحب ويعرج على روضة الزهرة قلها يا زهرة مهجتيك بالشمس مطره وويلا الله يا زهرة كم جنازة من بنينه ضلت بلا موارا وشفتيها بعه والسبب كله من الذي سقط جنه والرث علينا الهضام والحسرات والنار الله يا زهرة اشحلت بقلبك مصاي شنه فعايل هالدهار بولاد غالي واما المصيبة اللي تخلي القلب ذا سبي الحرام والروس فوق رماحة له الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء عن إمامنا الرضا عليه السلام أنه قال الحمد لله الذي جعل في ابني محمد أسوة برسول الله وولده إبراهيم عليه السلام صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبو الحسن الرضا لذكره الشرف والصلوات اللهم صل وسلم وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. انطلاقا من هذه الرواية الشريفة نقف ثلاثة وقفات. الوقفة الأولى وقفة حول هذه الرواية الشريفة والتي تحكي جهة من جهة المعاناة والابتلاء الذي واجهه الإمام الجواد عليه السلام ووالده الرضا عليهما السلام حيث شكك في
بنوة الإمام الجواد لأبيه الرضا عليهما السلام، وقالوا بأن الجواد عليه السلام هو ابن لأحد خدم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه القضية كما سيتضح أنها راجعة أولا لتأخر إنجاب الإمام الرضا عليه السلام، حيث أنه لم ينجب إلا بعمر 47، وكان الشيعة دائما يسألون الإمام الرضا عن الخلف من بعده، وهذا كان منفذ اتخذه الأمثال الواقفة للطعن في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، إذ لو كان الإمام الرضا هو الإمام ومن بعده أئمة أيضا 4 فلا بد أن ينجي، فمع مرور الأيام وتأخر عمر الإمام والإمام بعد لم ينجب، كانت الأسئلة تكثر على الإمام الرضا حول مسألة الإنجاب ومسألة الخليفة من بعده. الأمر الثاني كانت مسألة اختلاف اللون كما تذكر هذه الروايات، حيث أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ذكرت هذه الروايات أنه كان حائل اللون، يعني مائلا للسمرة الشديدة، فلذلك كان هذا ذريعة إلى التشكيك في انتسابه إلى آبائه الذين لم يكونوا على هذه الشاكلة. ووصلت الأمور إلى أن عرض الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام، على القافة الذين يلحقون بعض الناس ببعض على وفق أمور معينة، فلما أثبت هؤلاء القافة أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو ابن الإمام الرضا، قال الإمام الرضا هذه الكلمة: الحمد لله الذي جعل في ابني محمد أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وولده إبراهيم. تعلمون أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله من زوجته ماريا القبطية شكك فيه من قبل من هم حول النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا بأن هذا ليس ولد رسول الله، بل هذا والعياذ بالله ولد سفاح لجريح القبطي. جريح القبطي كان خادم إلى ماريا القبطية في مشربة أم إبراهيم المعروفة، فيوم من الأيام بعض من هم حول رسول الله صلى الله عليه وآله رأوا جريحا يكلم ماريا القبطية، فجاءوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن بين ماريا وبين جريح علاقة، وهذا الولد وهو إبراهيم إنما هو ولد جريح وليس ولدك يا رسول الله. وخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه في القصة المعروفة، ولما رآه جريح قد أقبل وقد سل سيفه، تقول الرواية: فتعلق على نخلة فجاءت الريح وكشفت إزاره وإذا هو ممسوح ليس له ما للرجال، فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، هذا ممسوح، كيف هذا ينجب وكيف هذا يقيم علاقة وهو بهذه الكيفية؟ فتبين أن جريح كان يعلم ماريا القبطية كيف تعظم رسول الله وكيف توقر رسول الله صلى الله عليه وآله. فنتيجة هذه القضية، وهذه اللي عرفت بحادثة الإفك، هذه القضية التي شكك فيها في ولد رسول الله صلى الله عليه وآله إبراهيم، جاء الإمام الرضا ليقارن بين القضيتين، والملفت أن القضيتين هم من المقربين من النبي ومن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينئذ قال: الحمد لله الذي جعل في ولدي محمد أسوة برسول الله وولده إبراهيم. إذن هذه الرواية هذه أجواءها وهذه حيثيات هذه الرواية. نجي للوقفة الثانية. الوقفة الثانية أيها الأحبة، أثار البعض إشكالا، وهو أنه كيف يقبل الإمام الرضا عليه السلام بالرجوع لأهل القيافة في تحديد انتساب ولده الجواد إليه. وبعبارة ثانية، ذكر الفقهاء أيها الأحبة بأن النسب شرعا يثبت بطرق محددة. يعني الآن كيف ينتسب فلان لأبيه، أنا كيف أنتسب لوالدي، أنت كيف تنتسب لوالدك، كيف نحن نستطيع أن نثبت؟ يعني الآن الانتساب للأم سهل، وهو أن تشهد أربع من القوابل، أربع من النساء، أن هذا الولد استهل من هذه المرأة، ثبت أن هذه المرأة هي أم له. لكن كيف نثبت أن هذا أب له؟ كيف نثبت أن هذا الجنين تكون من نطفة هذا الرجل؟ هذا كيف إثباته؟ لابد أن هناك طرق حددها الشرع، وإلا نحن هكذا لا نستطيع أن نثبت. من هنا الفقهاء ذكروا عدة طرق استفادوها من النصوص الشرعية. منها مثلا قالوا الإقرار بالنسب. شلون الإقرار بالنسب؟ يعني عندما يكون عندنا ولد مسلوب العبارة. ايش معنى مسلوب العبارة؟ يعني طفل أو مجنون، يعني هذا ماذا؟ لا تكليف عليه، لا عبارته لا عبرة بها لأنه غير مكلف. هذا مسلوب العبارة، مجهول النسب، يأتي إنسان ويقول هذا ولدي، هذا ولدي. الآن أنت لما تأخذ هذا الولد إلى مثلا الأحوال المدنية وتقول سجلوا هذا فلان لي، أو تأخذ هذه المرأة إلى المستشفى وتقول مثلا هذه المرأة مثلا زوجتي وهذا الولد ولدي ويسجل باسمك، هذا على أي أساس؟ قالوا الإقرار بالنسب عندما يقر الإنسان بأن هذا الولد المجهول النسب هو ولد له، ويمكن، ها لاحظوا، ويمكن أن يكون ولدا له، حينئذ يقبل بإقراره. شلون؟ مثلا الآن لو أن إنسان قال بأن هذا ولدي من فلانة، بينما هو هذا كان مسافر عن فلانة سنتين. طب هذه سنتين كيف حصلت عملية الحمل؟ جعلنا الرياح على واقع، يعني كيف صح حصلت عملية الحمل؟ هنا ما يمكن أن يكون هذا ماذا؟ ولدا له. أو مثلا قال مثلا هذا الولد ولد لي، وهذه المرأة مثلا حصلت الزواج بها مثلا قبل 4 أشهر. فقهاء يقولوا أقل الحمل 6 أشهر، ماكو حامل، ماكو ولادة تتحقق قبل 6 أشهر، هذا هو أقل الحمل. إذا جاء إنسان ادعى بأن الدخول قبل 4 أشهر وهذا الولد ولده، لا يقبل كلامه، لا يقبل إقراره. لكن لو كان في الأمور الاعتيادية أنه مثلا بعد 9 أشهر، 8 أشهر، 10 أشهر، بل السيد الخوي والسيد السيستاني حفظه الله يقولان أكثر الحمل سنة، يمكن حتى يوصل إلى سنة. يقولون في هذه الحالة إذا جاء شخص ودعا هذا الولد ولم يكن هناك من ينازعه فيه وأمكن أن يكون ولدا له، ألحق به شرعا ويثبت بينهما التوارث، هذا ولد وذاك والد، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، محارم هذا محارم لهذا وهذا. إذن هذا طريق شرعي جعله الشارع. طريق ثاني الفراش، ورد في الرواية الشريفة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ايش معنى الولد للفراش؟ يعني انسان عندما يتزوج بامرأة ويدخل بها ويمكن أن يلحق هذا الولد به لأنه دخل بهذه المرأة، اكتملت مثلا أيام الحمل إلى آخره. هذه الحالة نقول هذا الولد يلحق به شرعا. حتى لاحظوا، حتى لو والعياذ بالله حصل وطئ شبهة، يعني هذه المرأة وطئت شبهة والعياذ بالله، الآن من يدري هذا الآن الولد تولد من نطفة الأب، لو تولد من نطفة هذا الإنسان الباغي والعياذ بالله أو الإنسان المشتبه. يقول الفقهاء ما دامت زوجة له شرعا ويمكن أن يكون الولد ولدا له يلحق به شرعا، ولا إن كان محتمل أن يكون ماذا ولد لذلك الإنسان الباغي والعياذ بالله. إذن هذه طريقة شرعية لإثبات الولدية. طريقة ثالثة مثلا قالوا الشياع بين أهل البلد، يعني الآن مثلا إحنا في بلدنا كثير من العوائل ما تمتلك شجرة نسب، لما تسأل يقول مثلا العائلة الفلانية هذه من السادة، يقول لهم شنو الشجرة الفلانية، يقول ما عندنا شجرة ما ندري إحنا وين، لكن شياع في البلد ومعروف هذه الأسرة الفلانية منذ سنوات معروف أنهم من السادة، هؤلاء عندما ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا طريق شرعي. يقول الفقهاء ما دام هناك شياع ومعروفية واطمئنان بين أهل البلد بأن هذه الأسرة مثلا من السادة ينسبوا إلى رسول الله وترتب عليهم أحكام السيادة، إذن هذه طرق شرعية حددها الفقهاء. لكن هناك طرق ما قبل بها الفقهاء، مثلا القيافة. القيافة يأتي هذا صاحب القيافة، القيافة في اللغة يعني اتباع الأثر، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه القيافة يأتي هذا الإنسان يلحظ جهات شبه واشتراك بين شخص وشخص، مثلا يلاحظ مثلا الشباهة بين الأعضاء، العين مثلا، عين هذا الرجل عين هذا الرجل، مثلا تركيبة الوجه بين هذا الرجل وبين هذا الرجل. انت لو تلاحظ الآن الأسر، كل أسرة تشوف أكو بينها جوامع مشترك بين أفرادها، جوامع مشتركة بين هذا، بحيث من تشوف هذا تقول هذا من الأسرة الفلانية، هذا من المكان الفلاني، انتهى الشكل. هذا القائف أدق، يلحظ أمور أدق مما تلحظها أنت. أنت ربما تلحظ معالم الوجه فقط، هو لا، يلحظ الأعضاء، يلحظ مثلا كيفية المشية، يلحظ هكذا أمور يلحظها ويقارن بين شخصين يلحق أحدهما بالآخر. هذه القيافة وإن كان ما ينقل عن بعض القافة دقيق بحيث أنه كثير ما يصيب الواقع، لكن هذا الطريق ما اعتمده الشارع المقدس، هذا طريق ظني لا عبرة به. ولهذا الرواية تقول لما عرض الإمام الجواب على القائف صار ينظر. الرواية تقول الإمام الرضا كان قد ألبس ملابس صاحب البستان، قال لا تقولوا بعد بأن أنا المدعي لأبوته، جاء ينظر ينظر، قال إن كان لهذا الولد أب هنا فهو صاحب البستان. قالوا ليش؟ قال فإن قدميه وقدميه واحدة. يقول من القدمين؟ من تشابه الأقدام صاحب البستان اللي هو الإمام الرضا كان في زي آخر، قال هذا والده. إذن هذا الطريق طريق لا أثر له عند الشارع المقدس، يقول ما تعول عليه. القائف قوله ليس بحجة ولا يجوز ترتيب الأثر. طيب إذن الإمام الرضا عليه السلام كيف يرجع ويلجأ إلى قول القافة في تحديد بنوة ولده الجواد عليه السلام؟ التفتوا أحبابي، هنا أمور ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول أن ما ورد من عرض الإمام الجواد على القافة روايتان. الرواية الأولى أن الذي عرضه هم المرتابون في الإمام الجواد، وكان الإمام الرضا آنذاك في خراسان، الإمام الرضا ما كان موجود، أكو جماعة ارتابوا في الإمام الجواد أخذوه عرضوه على القافة. فإذا القضية هذه لا ربط لها بالإمام الرضا، لا من قريب ولا من بعيد. الرواية الثانية اللي هي محل الإشكال تقول بأن إخوة الإمام الرضا عليه السلام جاءوا وقالوا ما فينا إمام قط حائل اللون. ما عندنا إمام حائل اللون، يعني يميل إلى السواد، هل لا عرفته على القافة؟ رواية تقول أن الإمام قال لا، إن أردتم أنتم فاطلبوهم، يعني أنتم إذا أردتم القافة اطلبوهم، أما أنا ما أطلبهم. فإذا الرواية جاءت ولم تذكر بأن الإمام الرضا هو من رجع للقافة، بل هم والإمام من باب إلزامهم، هم يعتقدوا بأن القافة قولهم يثبت، الإمام من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وإلا الإمام مو محتاج إلى أن يعرض الإمام الجواد على القافة كما قلنا، إذ أن هناك طرق شرعية واضحة تثبت إمامة بنوة الإمام الجواد صلوات الله عليه. يعني هذا واحد. اثنين، الأئمة 12 آخرهم قائم. هذه الرواية بعض الفقهاء ومنهم سيد الطائفة سيد الخوية على الله مقامه الشريف قالوا ما يمكن قبول هذه الرواية. ليش سيدنا؟ قال لأن فيها ما يشتمل على ما يخالف ضرورة المذهب. لما نرجع لهذه الرواية تقول فجيئة بأعمام الإمام وإخوانه وعماته. يقول معقول الإمام الرضا عليه السلام يعرض عماته أو يعرض أخواته عمات الإمام الجواد على القافة من أجل إسكات إخوته أو إسكات من اعترضوا عليه؟ يقول بنات رسول الله العلويات، يقول حتى لو لم نقل بوجوب ستر الوجه، يقول نفس هذا ما نتصور أهل البيت الذين كانوا في قمة الحشمة والذين كانوا يبعدون نساءهم عن محضر الرجال يعرض نساءه لرؤية هؤلاء القافة، بحيث حتى الرجل شوف نظر حتى إلى الرجل، يعرض النساء إلى أن يراهم الأجنبي من أجل أن يسكت هؤلاء. يقول هذا ما يمكن أن نتصوره في الإمام الرضا عليه السلام، ما يمكن أن يقبل الإمام الرضا أن يعرض العلويات لمثل هذا الموقف. ولذلك السيد الخوي يقول هذه الرواية لا يمكن قبولها ولو صحت سنده، مع أنها عنده أعلى الله مقام غير صحيحة. إذن هذه الرواية أيها الأحبة لو سلمنا أن الإمام الرضا عليه السلام قبل بالرجوع إلى القافة، نقول بأن هذه الرواية كانت من باب الإلزام، وإلا سيدنا الخوي يقول ما يمكن أن نقبل بمثل هذه الرواية. إذن السؤال الثاني أو الوقفة الثانية وهي في قبول الإمام الرضا للرجوع إلى القافة. نجي للوقفة الثالثة، صلوا على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. من الأمور الثابتة عندنا عقائديا أن الإمام عليه السلام منزه عن العيوب والنقائص، وهذا يدل عليه العقل ويدل عليه النقل. أما العقل فالعقل يقول بأن الغرض من بعث الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام هو ربط الناس بالدين، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذا الغرض هل يتحقق مع كون الداعي، مع كون الرسول، مع كون الإمام منفرا للناس؟ طبعا الناس ستنفر منه. الإنسان الذي يحتوي على العيوب الخلقية والعيوب الأخلاقية الناس تنفر منه. إذا كانت الناس تنفر منه فبعثه إلى الناس يكون هذا كل في الغرض، هذا نقل غرض الله سبحانه وتعالى. هو يريد يجذب الناس، يبعث لهم شخصية محبوبة، شخصية يرغب الناس في الالتفاف حولها، لا أنه يبعث إليهم شخصية يشمئزون منها وينفرون منها. إذن الإمام بمقتضى الدليل العقلي لابد أن يكون خاليا من العيوب، بمقتضى الدليل النقلي. الرواية الرضوية: الإمام المبرأ من العيوب المطهر من الذنوب. الرواية الأخرى: الإمامة في الأكبر، يعني من أولاد الإمام، في الأكبر ما لم يكن به عاهة. ولهذا لما استشهد الإمام الصادق عليه السلام وادعى عبد الله الأفرح الإمامة، جاء البعض يقول يعني عبد الله الأفرح يدعي الإمامة بعد أبيه وهو الأكبر، أبو حمزة الثمالي قال لهم إن به عاهة، ما يمكن الإمام يكون بعاهة. عبد الله الأفرح ما يمكن أن يكون في إمامة، لأن الإمام مبرأ من العيوب صلوات الله وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة. طيب إذا كان كذلك، هنا نقول الروايات التي تتحدث عن الإمام الجواد بأنه كان شديد الأدمة، روايات تقول بأن ابن أبي داود لعنة الله عليه كان يسميه بالأسود. هذا ألا يتنافى مع كون الإمام مبرئا من العيوب أن الإمام بهذه الصفة؟ هذا ألا يتنافى مع هذا المسلم العقائدي؟ التفتوا أحباب، أولا بأن الروايات ما ذكرت بأن الإمام نفر الناس منه للأول. الآن فلنفترض الروايات قالت الإمام كان شديد الأدمة، لكن ما عندنا رواية تقول بأن الإمام نفر منه الناس للونه. يعني الآن بعبارة ثانية، قد في مجتمع يكون اللون الأسود هو اللون المحبوب، وفي مجتمع يكون اللون الأبيض هو اللون المحبوب، وفي مجتمع اللون الحنطي هو اللون المحبوب. ليس بالضرورة الإمام، المهم في زمانه أن يكون ماذا؟ أن يكون حاويا على الصفات التي لا تنفر. فإذا كانت الروايات لم تذكر بأن أحدا نفر من الإمام من لونه، بل الروايات كلها ركزت على أن التشكيك في النسب، قالوا هذا اللون لا ينسجم مع لون بني هاشم، فلم تذكر الروايات أن أحدا نفر من الإمام من أجل لونه. فإذا أساسا هذا الأمر لا يأتي إشكال على هذا المعتقد. ثانيا أيها الأحبة، أن المؤرخين ما اتفقوا على صفة الإمام ولونه أبدا. يعني الآن لو نجي مثلا إلى الشيخ القمي على الله مقامه الشريف، وهو من المتأخرين صحيح، لكن هذا رجل متتبع سبر كتب التواريخ. شي يقول؟ يقول المشهور أنه كان حنطي اللون. حنطي وين؟ أسود وين؟ حنطي، وهو البشرة الغالبة في الحجاز بعد الجزيرة العربية أغلبها حنطي اللون. فيقول المشهور أن الإمام الجواد كان حنطي اللون. يعني هذا يقول أنا بعد أن تتبعت كلمات المؤرخين وجدت أن المشهور بينهم أنه حنطي اللون. أجي إلى ابن الصباغ المالكي. ابن الصباغ المالكي من مؤرخي القرن التاسع الهجري، يقول كان الجواد أبيض معتدل. زين هذه الروايات اللي تقول أسود، تقول شديد الأدمة، هذه الروايات لو جئنا احنا طبعا رواية عرض الإمام على القاف، الرواية اللي فيها الإمام الرضا استبعدناها كما استبعدها السيد الخوي، تبقى عندنا الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية التي تقول عرضه المرتابون على الإمام على القافة، هذه أساسا هي اللي شددت على أن الإمام كان شديد الأدمة. وكلام ابن أبي داود هذا رجل صدر من غيظه، لأن هذا رجل موتور من الإمام، الإمام أحرجه. المسألة المعروفة لما جاء المعتصم وسأل العلماء من أين تقطع يد السارق، هذا ابن أبي داود قال تقطع من المرفق، واستدل بآية الوضوء واغسلوا أيديكم أرجلكم وأيديكم إلى المرافق. لما جاء الإمام الجواد قال لا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما تقطع الأصابع بس. المعتصم أخذ بكلام الإمام الجواد وما أخذ بكلام ابن أبي داود. ابن أبي داود رجع وهو مهموم فقال، فقيل له ماذا بك؟ قال مما صنعه ذاك الأسود. زين هذا الآن كلام صادر منه كتنقيص للإمام وانفعال تجاه الإمام، هل هذا يعني في مقام بيان صفة الإمام الواقعية؟ يعني هذا تمام لو إنسان جاء قال فلان الكذا فلان، هل هذا دائما يحكي صفات واقعية؟ ربما لا، هو من باب استنقاص لأجل أن يذم هذا الإنسان، ولذلك هو ذهب إلى المعتصم ووشى على الإمام الجواد وكان هو سبب قتل الإمام الجواد. فإذا كلام ابن أبي داود هم لا يمكن قبوله. رواية القافة هذه أكو فيها مبعد أيضا لقبولها. شنو المبعد؟ الرواية هي تقول كان الجواد عمره 25 شهرا، يعني 2 شهور هذا كان عمر الجواد، حتى أن الرواية تقول بعد لم يتكلم، هذه مستبعد جدا أن الإمام بعمر 2 وما تكلم. لكن المهم هنا، المهم هنا تقول وكان أبوه الرضا في خراسان. الإمام الرضا متى ذهب إلى خراسان؟ إمام الرضا أشخص إلى خراسان 201، والإمام الجواد مولود 195، يعني عمر الإمام الجواد 6 سنوات لما أخذ والده إلى خراسان، 5 سنوات. قول هذا العمر، وهذه تنص على أن عمره 25 شهر، فكيف تنسجم أن الإمام الرضا في خراسان والإمام الجواد كان عمره 2؟ كل سجام بين هذين الأمرين، ولذلك هذا مبعد لقبول هذه الرواية التي تقول بأن الإمام كان شديد الأدمة. 3 وهو المهم أيها الإخوان، الروايات التي تحدثت عن الإمام الجواد حتى على فرض هل نقول كان شديد الأدمة، كيف تحدثت عنه؟ أنقل لك روايته. الرواية الأولى هي نفسها رواية القاف هذه الذي يستدل بها، تقول لما عرض الإمام الجواد على القاف خروا لوجوههم سجدا وقالوا أيعرض هذا الكوكب الدري والنور الزاهر على مثلنا، إنه والله من أنجبته النجوم الزواهر والأرحام الطواهر، إنه والله ابن رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل كوكب دري نور زاهر يخرون سجدا. وبعدين نقول بأن الإمام كان بهذه الكيفية التي الناس ماذا تنفر منها. تعال رواية ثانية ينقلها العلامة المجلسي رحمة الله عليه، يقول يوم من الأيام أم جعفر أخت المأمون استدعت الإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام وقالت له أريدك أن تجل أن تدخل بأم الفضل. جاء الإمام الجواد سرعان ما خرج وهو يتلو الآية فلما رأينه أكبرنه في سورة يوسف قصة يوسف. قالت له يا سيدي من أنت علي بنعمة فأتممها، أريدك أن تجلس معها، يعني أريدك أن تدخل بها مو فقط تدخل وتخرج. فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا إنه حصل ما لا يحسن إعادته، اذهبي لأم الفضل واستخبريها. دخلت واستخبرتها وإذا بها تقول ولم لا أدعو على أبي وقد زوجني ساحرا، لما طلع علي جماله خرج مني ما يخرج من النساء. شايف المرأة إذا أصابها موقف مخيف مضطرب ينزل الدم منها، لما طلع علي جماله صدر مني ما يصدر من النساء فأمسكت بملابسي وخرج عني. يقول هذا كيف علم، كيف علم أنه خرج مني الدم بحيث أنه امتنع؟ شاهدنا هنا لما طلع علي جماله، جمال الإمام صلوات الله عليه كيف أخذ قلبها، كيف جعل فيها ما فعل فيها ما فعل. إذن كان للإمام الجواد جمال كجمال آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه، وهم كمال في كمال صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الجمال هذا الكمال ينهار إذا ذكر مصاب أمه فاطمة وعمره 4 سنوات، يدخل على أبيه الرضا فيطأطئ برأسه، فقال له الإمام الرضا بني مما تفكرك؟ يقول أتفكر فيما جرى على أمي فاطمة. شنو صار على الزهراء؟ هل مصيبة هذه العظمى؟ ترى أمير المؤمنين الذي ما صبر أحد كصبره، لكن لما مرت عليه مصيبة الزهرة قال قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. هذه المصيبة العظمى على قلب أولاد رسول الله. يقول ضرب بيده إلى الأرض ويد إلى السماء وقال أما والله لأخرجنهما ولأصلبنهما ولأنسفنهما في اليم نسفا، مدن قبراسة ينتحب ويجر حسرا ويقول ذوبني مصاب أمي الزهرة لبلوع منها مكسرة والعين حمراء ودموعها ودمومها تجري سويه، كل ما ذكرت مصابها انتحب يا يا ما قدر اتصور امي معصورة ورا يا زهرة يا زهرة. كل ما ذكرت مصابها انتحب يا يا ما قدر اتذكر امي معصورة ورا من شدة العصرة. وقع محسن فوق لتراب والله يا ابويا ذاب قلبي لزجيه، كل ما يمر مصابها قلبي اشتعل نار ما قدر اتصور في صدرها نبي. وفاطمة وبنت محمدان عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. جاء الإمام في يوم صائف وكان صائما بأبي وأمي، فأقبلت إليه أم الفاض قدمت له قدحا من اللبن المسموم، وفي رواية عنب مسموم، ما إن شرب الإمام منه قطرا وإذا به يناديها قتلتيني يا عدوة الله، والله لا تصيبين من بعدي خلفا. فخرجت وغلقت الأبواب عليه. أوالي على الغريب، أوالي على الوحيد، صار الإمام يجود بنفسه. أين الصرخ وإماما وجوادا؟ تقول الرواية صار الإمام يزحف بأبي وأمي إلى أن وصل إلى سطح الدار، فمد يديه ورجليه وغمض عينيه وتدلت رقبته وانقطع نفسه، صرخ إلى بغداد يا شيعة، وفاضت روحه الشريفة. وإماما وحيدا فريدا على سطح الدار، افتقد الشيعة إمامهم، أين هو الإمام الجواد؟ أقبلوا إلى الدار وإذا بالروائح الطيبة تفوح من سطح الدار، دخلوا إلى الدار وإذا بالإمام ممدد في الصح ونادي وجوادا. يقول بعض الذاكرين فأقبل العسكر وصعدوا إلى سطح الدار ورموا بجنازة الإمام من الصف. عين جودي، عين جودي لرزء الجوادي، قوض اليوم باب المرادي. عين جودي لرزء الجوادي، قوض اليوم باب المرادي. وجواده وجواده أقوى، وجواده عين جودي لرزء الجوادي، قوض اليوم باب المرادي. قوض عين جودي لرزء الجوادي، قوض اليوم باب المرادي. وجوا وجوادا عين جودي لرزء الجوادي، عين جودي لرزء الجوادي، قوض اليوم باب المرادي. اقرأ عين جودي، قوض اليوم باب وجوادا علي له فنفسي عليه مضاما ما تهنى بعمر الشباب طغمة الجور جارت ومنها ذاق طعم الأسى والمصاب نبعة المصطفى الطهر قاسى من صنوف الأذى كل باب أشخصوه دون جرم لابتعاد عن جوار المصطفى خير العباد عين جود الجواد قوض وجوادا علي لا عفى الله عن أم فضل إذ أذاقتك سما نقيعا فاستحقت عذابا أليما مذ أطاعت ظلوما وضيعا دون ذنب سقتك المنايا فعلها بات جرما شنيعا فوق فرش لم تذق طعم الرقاد من سموم أمعنت وسط الفؤاد عين جوف علي شيعته الجموع بندب ثم لطم ودمع غزير شيعته الجموع بندب ثم لطم ودمع غزير ألحدوه بقبر منيف لهف نفسي لعمر قصير لم تطع صدره خيل قوم كالحسين القتيل العفير ظل ملقا فوق ترب في البوادي ربة الأب لاع منه بالجياد عينه
ذبلت بحر السم زهرة عمره فالدمع من بعد الجواد جواد نسألك وندعوك بباب المراد عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارة مولانا باب المراد وفي الآخرة شفاعته لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين سيما المرحوم المبرور الحاج أبو أنور له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.